إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم.
إذا كانوا نووا الصيام البداية
شهر رمضان أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا.
أهلا قدمت ومرحبا، سقنا إليك حنينا.
فهذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج
سلطان بن ربيع ربيع.
مجالس العلم في رمضان.
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مجالس العلم في رمضان. إخوتنا الأحبة، لقد تفضل الله تعالى علينا بشهر كريم كله خير ونور ورحمة، فيه أنزل القرآن الذي كان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لقد خص الله تبارك وتعالى هذا الشهر الكريم بخصائص وفضائل جمة ميزته عن باقي الأشهر، ولعل أهم هذه الخصائص والفضائل الصيام الذي هو أفضل الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحبتنا الأكارم، حول هذا الموضوع تستمعون إلى محاضرة بعنوان خصائص شهر رمضان وأحكام الصيام للعالم الجليل والمربي الفاضل والقدوة الصالحة في العلم والزهد والصدق والإخلاص، الذي انتفع بعلمه المسلمون في شتى أنحاء العالم الإسلامي، والذي اجتمعت القلوب على محبته وفضله، هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إخوتنا الأحبة، ندعوكم الآن إلى الاستماع إلى هذه المحاضرة، حيث يقول فضيلته:
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، اصطفاه الله تعالى على البشر أجمعين، فهو سيد ولد آدم، وحمله هذه الرسالة العظيمة التي تكون في الأمة إلى يوم القيامة صالحة لكل زمان ومكان ولكل أمة. ولقد بلغ البلاغ المبين، وجاهد في الله بماله ونفسه وكل ما يستطيع أن يجاهد به، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أمته، وأن تحشرنا في زمرته، وأن تسقينا من حوضه، وأن تجمعنا به في جنات النعيم. أما بعد، أيها الإخوة، رمضان اختصه الله عز وجل بخصائص، ولهذا ينبغي لنا أن نفرح بقدومه وأن نسر به، لأنه موسم خير. أرأيت التجار إذا أقبلت مواسم التجارة يفرحون أو لا؟ يفرحون ويستعدون لها ويسافرون إليها. وتجارة رمضان أربح والله من تجارة التجار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه والله التجارة، تجارة في الدين، تجارة في الدنيا والآخرة. وتجارة الدنيا إذا لم تكن على وفق الشريعة فهي خسارة في الدنيا والآخرة. عليكم بتجارة الدين. إننا نستقبل موسما عظيما وهو شهر رمضان الذي خصه الله عز وجل بخصائص، منها أن الله أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنزال القرآن نعمة عظيمة كبرى، لأن الله تعالى أنزله شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، كمل، للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن فيه خبر من سبقنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو تبيان لكل شيء، كل شيء مبين في القرآن. سبحان الله، كل شيء مبين في 30 جزء. الجواب نعم، لأن الله تعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء موجود في القرآن، لأن الذي قال تبيانا لكل شيء هو الله عز وجل، وكلامه حق وصدق. قد يقول قائل: أين ذكر عدد الركعات في الصلاة؟ مهم موجود في القرآن وأشياء كثيرة فصلتها السنة. يقال: كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة فإنه في القرآن، لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا يعني أن نتأسى به. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. إذن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو أقره من العبادة فهو موجود في إيش؟ في القرآن. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن من ميزة شهر رمضان أن الله أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومنها أن الله تعالى فرض على المسلمين صيامه وجعل صيامه أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قول الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومنها أن الله سن قيامه جماعة في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام بأصحابه 3 ليال في رمضان يصلي بهم جماعة، ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض علي، وتفرق الناس وصاروا يصلون أوزاعا، الرجل وحده ومعه رجل آخر أو 3 أو 2. ومضى عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه على هذا. وفي خلافة عمر، وتعلمون أن خلافة عمر طالت أطول من خلافة أبي بكر، خرج يوم من ليلة من الليالي وإذا الناس يصلون أوزاعا، فقال: أرى أن أجمعهم على إمام واحد يجمع الناس. فجمعهم على تميم الداري وأبي بن كعب رضي الله عنهما، أمرهما أن يقيما بالناس 11 ركعة، فصليا بالناس 11 ركعة. إذن صلاة التراويح ثابتة بإيش؟ بالسنة ولا بشهادة عمر؟ بالسنة، لكن عمر جددها لأن المعنى الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد زال، الآن الوحي انتهى. إذن فقول عمر: نعمة البدعة هذه، سماها بدعة باعتبار أنها هجرت من قبل ثم استجدت، وإلا هما ابتدعها. إذن من خصائص رمضان أن الله سن قيامه بفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ميزات هذا الشهر الكريم أن فيه ليلة القدر، قيل معناها ليلة القدر أي ليلة الشرف لشرفها، وقيل معناه ليلة القدر أي ليلة التقدير التي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. والحقيقة أنها سميت بذلك للمعنيين جميعا، فهي ليلة شريفة وصفها الله بأنها مباركة، وليلة يقدر فيها ما يكون في تلك السنة لقول الله تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. صيام رمضان قيام ليلة القدر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وبوعده تبارك وتعالى وأنه لا يخلف الميعاد، واحتسابا لثواب الله وأن الله تعالى سيجزي الصائم مغفرة الذنوب، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا من هؤلاء. إذن ثلاث: الصيام والقيام لكل الشهر وقيام ليلة القدر، كلها سبب لمغفرة ما تقدم من الذنب. فإذا قال قائل: إذا صام وقام وقام ليلة القدر، إذا قدر أنه غفر له ما تقدم من ذنبه بالصيام، فماذا يكون حال القيام وليلة القدر؟ يكون زيادة رفع الدرجات، رفع الدرجات، لأن المغفرة حصلت بالصيام، فيكون هذا زائدا على ما يوجب المغفرة، فيكون فيه رفعة للدرجات، والحمد لله رب العالمين. أين تقع ليلة القدر من رمضان؟ اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الأول من رمضان يتحرى ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، فاعتكف في العشر الأواخر وقال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. إذن هي في العشر الأواخر، ولا عبرة بمن قال إنها ليلة 17 من رمضان أو في ليلة أخرى، لا، هي في العشر الأواخر، ولكن بأي ليلة من العشر؟ الله أعلم، تتنقل، قد تكون في عام أول ليلة، وفي عام آخر آخر ليلة، وفي عام آخر في الوسط، هي ما هي في ليلة معينة. ولهذا ندب لنا أن نعتكف كل العشر وأن نقوم كل العشر. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر ثم أنسيها، ورأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطرت السماء ليلة 21، ووقف المسجد وكان على عريش، ليس مبنيا بالمسلح كالحال الحاضر، على عريش، معلوم العريش إذا أصابه المطر الكثير يخر المطر على الأرض. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من فجر يوم 21 وعلى جبهته أثر الماء، وجاءه نفر من أصحابه وقالوا: يا رسول الله، رأينا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان. قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني في ذلك العام خاصة، أما في غيره فتكون في السبع الأواخر وفيما قبل ذلك من ليلة 21. إذن فلا نجزم بأنها هذا العام في ليلة 27 والعام الثاني في 25، ما نجزم، كل ليالي العشر يحتمل أن تكون فيها. ولذلك ندب لنا أن نقوم العشر كلها تحريا لهذه الليلة. واعلم أخي أن قيام الليلة كاملة يحصل للإنسان وهو نائم على فراشه، يحصل له وهو نائم على فراشه. كيف ذلك؟ إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة كاملة. احمد الله على هذه النعمة، الحمد لله. تأتي إلى مسجد وتصلي معه ولا تنصرف حتى يتم صلاة التراويح، اعلم أنك قائم الليلة كلها ولو أنت على فراشك. لأن الصحابة رضي الله عنهم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى في أثناء الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو قمت فينا بقية الليلة. قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعمة عظيمة الحمد لله. لو أنت على فراشك لو ما تقوم إلا للسحور فأنت كالمقيم إلى آخر الليل. ولذلك أنجب إخواننا أن لا يفرطوا في هذا الأمر، يصلي مع إمام تسليمه ومع إمام آخر تسليمه وهكذا فيفوت الخير. متى أدركك القيام في مسجد فاثبت حتى ينتهي الإمام لتحصل على قيام ليلة كاملة وأنت على فراشك. ومن خصائص رمضان وميزاته أنه ينبغي للإنسان أن يكثر قراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن، حتى لو حفظته في يوم واحد فلا بأس، أكثر منه، لأنه الشهر الذي أنزل فيه وله خصيصة في ذلك. ولهذا كان جبريل عليه السلام يجالس النبي صلى الله عليه وسلم في أي شهر؟ في شهر رمضان. كل سنة يجالس القرآن مرة واحدة، لكن في سنة وفاته قرأه عليه مرتين، درسه فيه مرتين. ومن ميزات هذا الشهر أنه ينبغي فيه الجود والكرم والإحسان في المال والنفس والجاه وكل إحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. عليك بالجود يا والإحسان للخلق، وشهر رمضان شهر الجود، ومن جاد على عباد الله جاد الله عليه، ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. ومن ميزات شهر رمضان أن العمرة فيه كحج، العمرة في رمضان كحج، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اغتنم هذه الفرصة إذا تيسر لك، أدي عمرة في رمضان، ولا بد أن تكون العمرة من إحرامها إلى انتهائها في رمضان. فلو أحرم الإنسان في آخر يوم من شعبان وكمل العمرة في أول ليلة من رمضان فإنه لا يصدق عليه أن اعتمر في رمضان، لأن افتتاح العمرة في شعبان. كذلك في آخر رمضان لو أن الإنسان جاء في آخر يوم من رمضان وأحرم بالعمرة ولم يطف ويسعى إلا ليلة العيد، فهل يقال إنه اعتمر في رمضان؟ لا. إذن لا بد أن تكون العمرة من أولها إلى آخرها في رمضان، والمقصود العمرة. فإذا أديت العمرة فارجع إلى بلدك، ما هو لازم تبقى في مكة كل الشهر. نعم إذا قدرنا أن بقائك في مكة أخشع لك من بقائك في بلدك وأحضر لقلبك في صلاتك فلا بأس، تكون أدركت فضل الصلاة وفضل الصلاة في الحرم. أما إذا كنت في مكة تنزعج من كثرة الناس والذاهب والراجع وما أشبه ذلك، وفي بلدك مع إمامك هدوء وسكون وخشوع، فإذا أديت العمرة فأتي إلى بلدك، لأن خشوع الإنسان في صلاته له أهمية كبيرة. ولذلك الآن أقول لكم، هل الأفضل في صلاة الفريضة التقديم في أول الوقت أو التأخير؟ التقديم إلا في العشاء. لو أن الإنسان كان عند دخول الوقت محتاجا إلى بول أو غائط، فهل نقول قدم الصلاة في أولها ولو كنت مشغول الخاطر، أو أخرها حتى يزول شغلك؟ أخرها، تركنا السنة في أول الوقت من أجل الخشوع في آخر الوقت، وهذا باب لا يفطن له كثير من الناس. وكذلك أيضا بعض الناس يذهب بأهله إلى مكة لأداء العمرة وهذا طيب، لكنه في مكة يهملهم، فتجده في المسجد الحرام ولكنه قد أهمل رعاية أهله. ورعاية الأهل مسؤولية كبيرة. من الذي جعلك راعيا عليهم؟ الله ورسوله. وكونك منصوبا من قبل الله ورسوله، منصوبا قائما ومهيمنا على أهلك ستسأل عن هذا. ما الدليل على أن الله جعلك راعيا على أهلك؟ الدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أتظنون أن هذا الأمر لا معنى له ولا مسؤولية فيه؟ لا والله ما نظن هذا، نجزم أن هناك مسؤولية، لأنك إذا أضعت أهلك سيقول الله لك: لماذا أضعت أهلك وقد جاء في الكتاب العزيز: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. عليك يا أخي أن تلاحظ هذه الرعاية وهذه المسؤولية، وأن لا تهمل أهلك يذهبون كما يشاءون، وتشتغل بشيء مسنون عن شيء واجب. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على حسن الرعاية.
مجالس العلم في رمضان.
إخوتنا المستمعين، لازلنا نواصل الاستماع إلى هذه المحاضرة والتي هي بعنوان: خصائص شهر رمضان وأحكام الصيام، لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
أما ما يتعلق بالصيام وأحكامه، فإن من المعلوم أن صيام رمضان فرض عين، يعني على كل واحد في النص والإجماع. وكان أول ما فرض الصيام يا أخوانا، أول ما فرض يخير الإنسان بين أن يصوم أو يفتي، يعني يطعم عن كل يوم مسكين، أول ما فرض. ثم تعين الصيام، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة. والله عز وجل بحكمته إذا نهى عن شيء تتعلق به النفوس لا ينهى عنه مباشرة، بل بالتدريج. وإذا أمر بشيء شاق على النفوس لا يأمر به مباشرة على وجه الكمال، بل بالتدريج. أفهمتم القاعدة هذه؟ وهذه من التربية، إذا أمر بشيء يشق على النفوس لا يأمر به بنهايته من أول أمر، لا، بالتدريج. كم كانت الصلاة أول ما فرضت؟ ركعتين، الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، والفجر ركعتين في مكة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد في صلاة الحضر فجعلت أربعة، وبقيت صلاة السفر على ما هي عليه. أول ما فرض الصيام كان الإنسان بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر ويفتي، لأن الصيام فيه نوع مشقة، فكان فرضه بالتدريج. الحج متى فرض؟ في السنة التاسعة، لأنه قبل ذلك يشق على الناس أن يحجوا. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رده المشركون عن العمرة فكيف بالحج؟ فلما سهل الحج وفتحت مكة وطهرت من الشرك فرض الحج. إذن صيام رمضان واجب، فرض، ركن من أركان الإسلام. الصيام نوعان: صيام معنوي يقوى به الإيمان ويتغذى به القلب، وصيام حسي جسدي. الصيام المعنوي: الصيام عما نهى الله، هذا صيام معنوي، أن تترك ما نهى الله عنه من قول أو فعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن ربنا عز وجل لا يريد منا من صيامنا أن نمتنع مما أحل لنا من الأكل والشرب والجماع، لا، أراد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل، هذا المقصود من الصيام، وهذا قل من يقوم به. كثير منا يصوم عن الأكل والشرب والجماع لكن لا يصوم عن المعاصي، تجده يتهاون بصلاة الجماعة، يكذب، يمشي بالنميمة، يغتاب عباد الله، يغش في البيع والشراء، يتأخر في الحضور إلى الوظيفة أو يتقدم في الخروج منها، وهذا ينقص أجر الصوم لأن هذا محرم. يعتدي على إخوانه، يعتدي على زوجته، يعتدي على أبنائه، كل هذا ينافي كمال الصوم وينقص في الصوم بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن انتبه يا أخي، لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، فإن فعلت فصومك ناقص. هذا الصوم المعنوي، الصوم الحسي عن المفطرات. وستأتي بعد أن نعرف من الذي يجب عليه الصوم. الذي يجب عليه الصوم من جمع 6 شروط: أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما لا مانع فيه. أن يكون مسلما، ضد المسلم من؟ الكافر. الكافر ما عليه صيام ولو صام لم يصح صومه. أن يكون بالغا، ضد البالغ الصغير. الصغير لا يلزمه الصوم حتى لو كان له 14 سنة، لا يلزمه الصوم. لكن قال العلماء: يجب على أولياء الصغار أن يأمروهم بالصيام. يجب على أولياء الصغار أن يأمروهم بالصيام، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون كانوا يصومون أولادهم الأطفال، حتى إن الصبي يبكي ويعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب. فأنت مر أولادك بالصيام وسيكون هذا خيرا لك ولهم. ولا أدري هل الصبيان هذا في هذا العصر كالصبيان في الماضي. الصبيان في الماضي يفرح فرحا عظيما إذا قال له أبوه صم وقام يتسحر مع أهله، يفرح فرحا عظيما. وأظن صبيان اليوم كصبيان الأمس. فمروا صبيانكم بالصوم، لكن لا يلزمهم، بمعنى لو أن الصبي صام وفي الضحى قال: والله إنه عطشان، ولا والله إنه جوع، إن لهيه، إن أبى إلا أن يأكل قلنا خذ كل وشر، لأنه لا يجب عليه الصوم. أن يكون مسلما بالغا عاقلا، ضد العاقل من فقد العقل. الذي يفقد العقل لا صوم عليه. المجنون اللي من أصله كان مجنونا أعاذنا الله وإياكم من ذلك لا صوم عليه. الذي طرأ عليه الجنون لا صوم عليه. الذي أصيب بحادث وأغمي عليه الشهر كله لا صوم عليه. الذي بلغ سنا كثيرا وصار يهذري، هذا لا صوم عليه ولا كفارة. ليش؟ لأنه فقد العقل. قال الله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. خلاص ما عنده شيء، فهذا لا صيام ولا صدقة. وهذه من رحمة الله يا أخوان، رحمته سبقت غضبه، ولله الحمد والمنة. الرابع: القادر. ضد القادر العاجز. العجز نوعان: نوع يرجى زواله ونوع لا يرجى زواله. أما الذي يرجى زواله كالمريض مرضا طارئا عاديا، فهذا إذا شق عليه الصوم يفطر، ولكن عليه عدة من أيام أخرى. وأما العجز الذي لا يرجى زواله كمريض مرضا قد علم أنه لا يشفى، هذا لا يلزمه الصوم، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك الكبير الذي معه عقل لكن يشق عليه الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ولهذا لما كبر أنس بن مالك رضي الله عنه وصار لا يستطيع الصيام، صار يجمع المساكين في آخر يوم ويصنع لهم خبزا وأدما يعشيهم، ويكتفي بذلك عن صيام الشهر لأنه لا يستطيع. خامس: أن يكون مقيما. ضد المقيم المسافر. المسافر لا صوم عليه، يقضي، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن يخير المسافر بين الصيام والفطر، لكن أيهما أفضل؟ اختلف في هذا العلماء رحمهم الله، اختلفوا في هذا. والقول الراجح أن الصوم أفضل إلا أن يشق. إذا شق عليك الصوم لا تكلف نفسك، لا تترك رخصة الله عز وجل، اقبل رخصة الله، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. أما إذا لم يشق وصار الفطر والصوم سواء فالصوم أفضل. الدليل أن الصوم أسرع في إبراء الذمة. تبرد ذمتك في رمضان، وتعجيل الدين مطلوب. ثانيا أنه أقرب إلى التأسي بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان في حر شديد، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني اللي يغطي رأسه بكساء ما أنتم شيء. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وفي يوم من الأيام أتوا إليه، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صائم، أتوا إليه بعد العصر، فقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل. وكان صائما والناس صيام، فدعا بماء ووضعه على فخذه وشربه والناس ينظرون، صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاربه والناس ينظرون حتى يطمئنوا على أن يفطروا، فأفطر من أجل مراعاة حال الناس. بقي شرط أن لا يكون به مال، وهذا خاص بالنساء. المانع هو الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. فالحائض لا يلزمها الصوم، ولو طهرت في أثناء النهار لا يلزمها الإمساك. ننظر ما هي المفطرات، وما أحسن أن تقرن الأحكام بالأدلة، لأنها إذا قرنت الأحكام بالأدلة اطمأن الإنسان وانشرح صدره، ثم صار يشعر بأنه يعبد الله على بصيرة وبرهان. الأكل والشرب والجماع، كل الثلاثة مفسدة للصوم، مفطرة للصائم. الدليل قوله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، تبع لباشرهن، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني أتموا الصيام الإمساك عن الطعام والشراب والجماع. إذن هذا الدليل. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، وهذه معروفة وغالبا لا تعطى إلا مريضا يحل له الفطر، هذه تقوم مقام الأكل والشرب، ولهذا يتغذى عليه الإنسان مدة من الزمن. هذه مفطرة، يعني تفسد الصوت. وكما قلنا لكم لابد لكل حكم من دليل، فما هو الدليل على أن هذه الإبر تفطر؟ الجواب أن الشريعة الإسلامية شريعة المعاني، بمعنى أنه ينظر فيها إلى المعنى لا إلى اللفظ. إذا كان هذه الإبر تكفي عن الطعام والشراب صارت بمعنى الطعام والشراب، وإلا ما نستطيع أن نأتي بدليل من القرآن والسنة على نفس الإبر هذه، إلا أن نعرف أن الشريعة الإسلامية شريعة المعاني والحكم، لا تفرق بين متماثلين، فنقول هذه يفضل. الخامس إنزال المني بشهوة من فعل الإنسان. وعلى هذا لو نزل المني بغير فعل الإنسان كالاحتلام مثلا يفسد الصوم أو لا يفسد؟ لا، لأنه مو بفعل الإنسان. السادس القيء عمدا، رجل تقيأ عمدا وهو صائم يفسد صومه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض. السابع الحجامة، إذا ظهر الدم، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ثامن خروج دم الحيض والنفاس، إذا خرج من الصائمة حيض أو نفاس فسد صومه. هذه ثمانية. ثم هذه المفسدات ولله الحمد لا تفسد إلا إذا كان الإنسان عالما ذاكرا مختارا، فإن كان جاهلا فصومه صحيح. يعني لو أن إنسانا تقيأ ولم يدري أن ذلك مفسد للصوم، لا شيء عليه، صيامه تام والحمد لله. الدليل على هذا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت الحمد لله. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أدلة عامة لا يمكن أن نخرج منها مسألة واحدة إلا بدليل. كل إنسان يفعل محظورا في الصلاة أو في الصيام أو في الحج وهو ناس أو جاهل لا شيء عليه، ومن زعم أن عليه شيئا فعليه الدليل، لأن معنا الآن كلام رب العالمين الذي نحن نعبده بشريعة عز وجل، يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهناك في الصيام دليل خاص. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس. ثم طلعت الشمس، إذن أفطروا في النهار ولا في الليل؟ في النهار، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا. الشريعة ما يمكن تضيع. هذا في من أكل يظن أن الشمس قد غربت وتبين لم تغرب. في الصباح قال عدي بن حاتم رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه صائم، وإنه جعل عقالين تحت وسادته، أحدهما أسود والثاني أبيض. تعرفون عقال؟ عقال الحبل الذي تربط به البعير، تقيد به البعير، واحد أبيض وواحد أسود. تأول الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وجعل رضي الله عنه يأكل من السحور وينظر للعقالين، فلما تبين الأبيض من الأسود أمسك، ولا تبين الأبيض من الأسود إلا بعد ارتفاع النهار، يعني ارتفاع النور. فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، قال: يا رسول الله فعلت كذا وكذا. فقال له: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود وحاطه تحت الوسادة، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ولم يقل اقضي ما صمت، ولم يقل فسد صومه. وهذه من نعمة الله عز وجل أنه لم يؤاخذ عباده في الخطأ وهو الجهل والنسيان والإكراه. وربك الغفور ذو الرحمة، اللهم اغفر لنا وارحمنا. أخيرا أوصي إخواني أن يستقبلوا شهر رمضان بالجد والاجتهاد وانتهاز ساعاته، فإنه شهر قد لا يعود للإنسان في حياته. تسحروا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولفعله ذلك هو. قال: تسحروا فإن في السحور بركة. إذا قدم لك السحور استشعر واستحضر أنك تمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون السحور عبادة. استحضر أنك تتأسى به لأنه كان يتسحر. استحضر أنك تريد بركة هذا السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه بركة. استحضر أنك تستعين به على طاعة الله لتكون مستعينا برزق الله على طاعة الله. لا تترك السحور، تسحر واستحضر هذه المعاني الجليلة. أما الفطور فأفطر على رطب، فإن لم تجد فعلى تمر، فإن لم تجد فعلى ماء. هكذا جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحرص على الدعاء عند الفطر بما تريد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لكن متى يكون هذا الدعاء؟ يكون في أيام الصيف، أيام الحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذهب الظمأ علمنا أنه كان ظمآن، ولما قال ابتلت العروق علمنا أن العروق يابسة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، إنه على كل شيء قدير.
مجالس العلم في رمضان.
أحبتنا الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، حيث استمعتم إلى محاضرة بعنوان خصائص شهر رمضان وأحكام الصيام، من تقديم العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم مجالس العلم في رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس العلم في رمضان.
إذا كانوا نووا الصيام في البداية،
شهر رمضان أراد الله عز وجل منه أن يغير النفوس.
مجالس العلم في رمضان.
رمضان جئت إلينا تحنو سماك علينا،
أهلا قدمت ومرحبا، سقنا إليك حنينا.
فهذا الشهر خير كله.
مجالس العلم في رمضان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مجالس العلم في رمضان. يقدم البرنامج
سلطان بن ربيع ربيع.
مجالس العلم في رمضان.
البرنامج من إعداد وإخراج إسماعيل ابن محمد البهجاني.